على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام الحضور، أيها الإخوة المشاركون معنا في عدد من المواقع، أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم الموافق 19 لعام 1427 للهجرة من شهر ذي القعدة، حيث تتشرف مؤسسة الدعوة الخيرية بالترحيب بكم في هذه اللقاءات المباركة ضمن ملتقى الدعوة الثامن في مجالس عشر ذي الحجة. يطيب لنا في هذا اللقاء أن يكون معنا في هذا اليوم المبارك أحد علمائنا الأجلاء، فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان، عضو هيئة التدريس بالدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في هذا الملتقى المبارك. وفي هذا اليوم هو اللقاء الثاني ضمن سلسلة هذه اللقاءات المباركة. عنوان هذا اللقاء صفة الحج الأول، وهذا اللقاء محدد بعناصر تم تنسيقها من قبل اللجنة العلمية. ففي هذا اللقاء سيكون حديث فضيلة الشيخ حول الإحرام وأنواع النسك والطواف والسعي ويوم التروية، هذه المسائل التي سنتطرق لها في هذا اللقاء المبارك. فأرحب بكم وأرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله ووفقه وسدده في أقواله وأفعاله، وأنبه الإخوة الحضور على البرنامج المعتاد في هذا اللقاء، سيتم طرح 3 أسئلة على محاضرة الشيخ، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أسئلة الحضور في المناطق حيث يشاركنا الإخوة في مدينة عرعر، وكذلك الإخوة في بريطانيا، وكذلك الإخوة في الرياض في جامع بن سعيدان، وكذلك الإخوة الذين يشاركون عبر الموقع. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترككم مع فضيلة شيخنا فليتفضل مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم وأرحب بكم وأسأل الله جل وعلا أن يعلي درجاتكم وأن يجزل مثوباتكم، إنه على كل شيء قدير. أما موضوع هذه المحاضرة فهي العناصر التي سمعتموها، وأولها الإحرام. والإحرام هو أول خطوة يتلبس بها الحاج أو المعتمر، الإحرام. فمعناه الإحرام الدخول في الشيء المحرم، كأن الإنسان دخل في أشياء محرمة لا يجوز له ممارستها ولا تناولها ولا غير ذلك. الإحرام هو الخطوة الأولى، وحقيقة الإحرام حقيقته، حقيقة الإحرام، وأرجو التنبه لهذه النقطة، حقيقة الإحرام ليس يراد به التجرد من المخيط، فقد يتجرد الإنسان من المخيط وليس بمحرم، يخلع المخيط ويلبس ملابس الإحرام وهو لم يكن محرما بعد، ما أحرم، وقد يحرم وعليه المخيط. إذن ما حقيقة الإحرام؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن يسأله كل واحد منا نفسه، ما حقيقة الإحرام؟ ما معنى الإحرام؟ بهذا يتضح لك الأمر في حقيقة الإحرام، وترتفع أمور كثيرة الناس يجهلونها في هذا المجال، وسأبينها لاحقا. إذن الإحرام حقيقته هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك، نسك حج أو نسك عمرة أو كلاهما، نية الدخول في النسك يعني نويت أن تكون محرما الآن، ولبيت بالإحرام، لبيت بالنسك الذي تريد، نسك حج أو عمرة أو هما جميعا، لبيت بالنسك الذي تريده، هذا هو الإحرام. أولا أنك تنوي ثم تلبي وتعين النسك الذي تريده، فتقول لبيك اللهم حج، أو لبيك اللهم عمرة، أو تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو تقول لبيك اللهم عمرة وحجا. هذه هي الأحوال. إذن بما تكون محرما؟ بالنية، تنوي ثم تلبي تكون محرما، وقد تكون متجردا من المخيط في هذه الحال، أو لا تكون متجردا، قد يكون عليك المخيط، عليك الملابس، ما تجردت من المخيط، ما خلعت ما على رأسك، تكون محرما، تكون محرما. لو نواه واحد منا الآن وهو جالس وقال أريد أن أدخل في النسك الآن، يعني ظن منه أن هذا أفضل أو شيء، فيقول لبيك اللهم وينوي لبيك اللهم حجا، صار محرما، صار محرما، أو لبيك اللهم عمرة، صار محرما. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك. ما هي الأشياء التي تلزم لهذا الإحرام؟ أنت الآن تريد أن تدخل في النسك، تريد أن تحرم، ما هو الشيء الذي يلزم لذلك؟ أولا إزالة ما تدعو الحاجة إلى إزالته من أظفار وشعر في الأبطين والعانة، تزيل هذه الأشياء حتى لا تحتاج لها وقت الإحرام. وسابقا كان الإحرام طويل، مثل يحرمون من الحديبية، يحرمون يوم 25 وقبل 25 القعدة، كم يوم يجلس؟ إذا أحرم في 20 القعدة وتوجه إلى مكة ويصل إليها يوم 5 يوم 6 يوم 7 يوم نحو ذلك، كم يوم وهو محرم؟ فالأظفار تطول والشعر يطول، إذن تزيل ما تدعو الحاجة إلى إزالة في حال الإحرام. قد تضطر أو تحتاج إلى إزالة هذه الأشياء، إذن يلزم للإحرام إزالة ما تدعو الحاجة إلى إزالته عادة. يعني تعرف نفسك أن بعد 5 أيام تكون أظفارك طويلة تؤذيك وتقلق حتى تقص الظفر، قد تكون هذه الشعور تطول وتؤذيك برائحها وغير ذلك. إذن يلزم للإحرام إزالة ما تدعو الحاجة إلى إزالته من شعر وظفر. ثانيا الاغتسال، يغتسل الإنسان ويتنظف ما دام أزال هذه الشعور وأزال الأظفار، والآن يدخل في المغتسل ويأخذ من الصابون أو الشامبو أو الشيء المنظف ويتنظف ويتمسح، ثم يخرج ويأخذ في لبس ملابس الإحرام وهي الإزار والرداء. إلى الآن ما أحرم، إلى الآن ما أحرم. ثم يتطيب، إذا عندنا أول شيء، أول شيء إزالة، هذا واحد ما تدعو الحاجة إلى إزالته. ثانيا الاغتسال، يغتسل ويتنظف. ثالثا لبس ملابس الإحرام، لبس ملابس الإحرام الإزار والرداء، والمرأة تلبس ثيابها العادية لكن لا تكون ثياب زينة. رابعا التطيب، وطيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه، وطيب النساء، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا فرق بين طيب الرجال وطيب النساء. أربعة أشياء عملها وإلى الآن لم يكن محرما. لو أراد أن يخلع ملابس الإحرام يقول والله أنا ألغيت النسك هذا العام وأرجع إلى وطني، ما في بأس يرجع، لأنه ما تلبس حتى الآن، ما تلبس بالإحرام. أربعة أشياء فعلها وما أصبح محرما حتى الآن، ما أصبح محرم. فإذا صلى ركعتين إن كان يريد، أو عقب صلاة صلى وهي سنة، إذن صار على الخامس، هل صار محرما؟ لا، ما صار محرما حتى الآن. صلى الظهر أو العصر أو أي وقت من أوقات الصلوات أو صلى ركعتين، خمسة أشياء ولم يصبح بها محرما. فإذا تلفظ، فإذا نوى وتلفظ بما أراد من نسك، فقال لبيك اللهم عمرة، أو لبيك حجة، أو لبيك عمرة وحجة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، الآن دخل في النسك، الآن دخل في النسك وصار محرما، وصار محرما. هذا اللازم للإحرام، هذه لوازم الإحرام. ثم يأخذ في التلبية حتى يصل إلى البيت ويبدأ بالطواف ويقطع التلبية عندما يبدأ بالطواف. إذن هذه الأمور ينبغي أن نفهمها، لأن بعض الناس يأتي ويسأل ويقول أنا أحرمت الآن، يجوز لي أتطيب؟ نقول له هل نويت لبيت؟ قال له إلى الآن يجوز لك تطيب. بعض الناس يلبي وهو يلبس ملابس الإحرام ما كمل لبيك اللهم عمره، ويأتي يسأل يقول أنا قلت لبيك اللهم عمره وأنا ما كملت ملابس الإحرام، أعيد؟ ولو شاء أن نقول قل لا، أنت الآن دخلت في النسك، خلاص دخلت في النسك وصرت محرما، وحرم عليك ممارسة محظورات الإحرام التي ستأتيكم في الدرس القادم إن شاء الله، إن شاء الله. إذن هذا الإحرام. والإحرام من أين يكون؟ يكون من الميقات، يكون من الميقات الذي تمر به من المواقيت، الحليفة أو قر المنازل أو يلملم، أو يعني أي ميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجحفة، يعني هذه المواقيت، قرن المنازل ونسميها الآن نحن السيل، المسجد اللي في وسط الوادي هذا يكون هو محل الإحرام على ضفة الوادي. إذن الإحرام من أين يكون؟ من الميقات. وما حقيقة الإحرام؟ نية الدخول في النسك. لوازم الإحرام أربعة أشياء أو خمسة أشياء. متى يكون محرما؟ إذا لبى ونوى الدخول في النسك. هذه النقطة انتهينا منها. النقطة الثانية أنواع المناسك. أنواع المناسك: أولا عمرة مستقلة منفردة لا علاقة لها بالحج، ثانيا عمرة متعلقة بالحج، ثالثا حج لا علاقة له بالعمرة مفرد، حج مفرد. والعمرة المتعلقة بالحج على نوعين: عمرة بالتمتع وعمرة بالقران. ايش معنى التمتع؟ يعني انك تحرم بالعمرة وتطوف وتسعى وتقصر ثم تتمتع بالحل إلى وقت الإحرام يوم ثمانية، إلى وقت الإحرام بالحج يوم ثمانية، هذا معنى التمتع. والقران أن تقرن الحج بالعمرة، تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، تقرن العمرة بالحج، دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والمناسك التي ذكرناها هي: أولا نسك العمرة المستقلة في أي شهر، الثاني نسك العمرة بالتمتع، ثالثا نسك العمرة بالقران مع الحج، رابعا نسك الحج المفرد ليس معه عمرة لا قران ولا تمتع. وصفة الأولى أن يقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك اللهم عمرة ويكون بذلك محرم، الثاني أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، الثالث أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، الرابع أن يقول لبيك اللهم حجا. هذه أنواع المناسك. ما هي أفضل هذه المناسك؟ أفضلها أكثرها أعمالا، وهو الذي أمر النبي صحابته بذلك وتمناه لنفسه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمر كل من لم يسق الهدي أن يحل بعد الطواف والسعي، يقصر ويحل ويبقى حلالا إلى يوم التروية. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أي الحل تعني؟ قال: الحل كله. الحل كله يعني كأنك لم تتلبس بشيء، فتمارس كل ما أباح الله لك قبل الإحرام وحرم عليك بسبب الإحرام تمارس. فقال تعجبوا لأن هذا غير معروف عندهم في الجاهلية، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. قالوا: يا رسول الله أيخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني من المني، يعني أنه يجامع أهله يجامع زوجته؟ فقال: نعم. قال لهم: نعم، إذن هذه عمرة متمتعا بها إلى الحج، وصفتها هكذا: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذه العمرة، وهذا هو التمتع، وهو أفضل الأنساك. أفضل الأنساك نسك التمتع. أفضل الأنساك نسك التمتع لماذا؟ أولا أنه أكثر عملا، لأن فيه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج وفيه الهدي، خمسة أعمال: طواف وسعي وطواف وسعي وهدي، هدي التمتع. هذا نقول هذا لأنه أكثر أعمالا. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، كانوا محرمين قارمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عمرة. اجعلوها عمرة فحلوا من عمرتهم وبقوا حلالا إلى يوم الثامن من ذي الحجة. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى هذا النسك لنفسه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. وجاء علي من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أحرمت؟ قال أحرمت بإحرام كإحرام رسول الله. قال إذن أنت تبقى محرما لأني أنا سقت الهدي وأصبحت قارنا فلا أحل إحرامي حتى يبلغ الهدي محله، والهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر. فقال يعني تبقى محرما إلى يوم النحر، لأنه كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم وقال عند إحرامه لبيك اللهم نسكا كنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نسك التمتع. يلي في الفضل القران، لأنه يجمع نسكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فقال ما لك أنفستي؟ قالت نعم. يعني أصابك الحيض؟ قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فابقي في إحرامك وكوني كما أنت، وإن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وهكذا كل من ضاق عليه الوقت وكان متمتعا أن يدخل الحج على العمرة، والحائض إذا حاضت تدخل الحج على العمرة، أو نفست تدخل الحج على العمرة، أو أحرم بمثل ما أحرم به فلان يعني من الناس ليثق بهم، وكان ذلك الشخص قارنا فإنه مثله يصبح قارنا، وعليه طواف واحد وسعي واحد، سواء قدم السعي مع طواف القدوم أو أخره بعد طواف الإفاضة، وعليه هدي واجب كالقران. أما الإفراد فيقول لبيك اللهم حجا فقط، ما فيه ما أدخل عليه شيء ولا قرنه بشيء، فيظل محرما حتى يوم النحر. فإذا رمى الجمرة وحلق يحل، ولا يلزمه هدي واجب، إذا أراد أن يتطوع لا مانع، أما هدي واجب فلا يلزمه، أما هدي واجب فلا يلزمه أبدا إلا من باب التطوع لا مانع من ذلك. هذه أنواع الأنساك الثلاثة. والذي يكثر من الحج ينبغي يستعمل مرة نسك الإفراد ومرة نسك القران ومرة نسك التمتع اللي يسهل عليه، ولا يعني يهجر شيئا من هذه الأنساك. وإن داوم على نسك التمتع فهو أفضل الأنساك، أفضلها. النقطة الثالثة الطواف، والطواف يعني الطواف بالحول الكعبة 7 أشواط، والأطوفة الواجبة طواف الإفاضة وطواف العمرة، طواف الإفاضة وطواف العمرة. هذا طواف واجب، طواف واجب، وبقية الأطوفة مسنونة. وقال بعض أهل العلم بوجوب طواف الوداع، ويسمى طواف المغادرة، وطواف الإفاضة له ستة أسماء: اسمه طواف النساء، وطواف الطيب، وطواف الإفاضة، وطواف الصدر، طواف الصدر، وطواف الحج، والطواف الذي هو ركن من أركان الحج. أما طواف القدوم فهو سنة مثل تحية المسجد، فإذا جئت محرما للعمرة فلك أن تطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتين، ثم بعد ذلك تقوم وتطوف طواف العمرة. وكذا الحج، إذا قدمت من منى تريد طواف الإفاضة لك أن تطوف طواف القدوم وتصلي ركعتين ثم تطوف طواف الإفاضة، وإن لم تفعل دخل في طواف الإفاضة الركن. أما السعي فحقيقته هو المشي بين الصفا والمروة، المشي ما بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، طوافه ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ويرمل بين العلمين ويدعو ويكبر على الصفا وكذا على المروة مستقبلا القبلة. هذا هو السعي، وهو ركن في الحج وركن في العمرة في قول جمهور العلماء. وبعضهم يرى أن السعي سنة والصواب الأول، وأنه ركن، وقال بعضهم بأنه واجب، والصواب الأول بأنه ركن. ويسن، بل عند بعض العلم يجب الموالاة بين الصفا والمروة، والصحيح أن ذلك سنة إن تمكن والى بينهما، وإلا فلا يلزمه إذا كان لحاجة كاستراحة وقضاء حاجة وتجديد وضوء وأكل طعام ونحو ذلك، والله أعلم. هذه النقاط الأربع، بقي نقطة، ما هي؟ يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون في اليوم السابع، يملؤون القرب، وفي أول صبيحة اليوم الثامن وليلته يغضون القرب ويأخذون معهم الماء، لأن منى ليس بها ماء، منى بر ليس بها ماء، فيأخذ الناس الماء فسمي يوم التروية. وقيل بأن يعني جبريل أرى إبراهيم عليه السلام أراه المناسك، وقيل غير ذلك. فالناس يذهبون إلى منى ويسمى يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، وينبغي أن يتوجه الناس إلى منى في اليوم الثامن، ولا تكون الساعة التاسعة إلا وهو في منى، هذا هو الأفضل، ولا تأتي على عليه صلاة الظهر إلا وهو في منى، وإن كان مقيما بها قبل ذلك فيحرم. وإنك تأسف أن أناس يتعبون ثم لا يمرون بمنى، هذا من ناحية، ولا يحرمون إلا ليلة تسع وهم جالسون في مكة في منى. فينبغي الإنسان إذا كان لم يكن هناك حاجة تدعو إلى تأخير الإحرام أن يبادر إلى الإحرام في يوم التروية، ويكون موجودا بها ضحى، وعلى الأقل أن يصلي بها الظهر لمن لم يكن مقيما بها قبل ذلك. أما في الآونة الأخيرة أصبح الناس نصفهم في منى من قبل يوم ثمانية، قد يكون يوم سبعة وقبل ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذا البيان ونفعنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استأذن فضيلة الشيخ في عرض أسئلة الإخوة في المناطق.
تفضل.
وأبدأ بالإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز العنزي عضو الدعوة والإرشاد، فليتفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: كيف يكون إحرام الطفل بالعمرة، وهل يجوز اصطحابه للحج والعمرة دون إحرام مع كونه يطوف ويسعى مع ذويه؟ أحسن الله إليكم.
أما الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى، فإذا أراد والده أو ولي أمره أن يدخله في النسك وعمره دون 7 سنين فإنه ينطق بنية النسك الذي يريد، سواء عمرة أو حجا أو تمتعا أو قرانا، ويلزمه ما يلزم الكبير إذا كان ذكرا من التنظف ولبس إزار ورداء، التجرد من المخيط يلزم الذكر، أما الأنثى فلا كالمرأة لا يلزمها شيء، إنما تلقن النسك إذا كانت صغيرة أو كان في المهد أو كان لا يتكلم، لم يتكلم كمن عمره سنة ونحو ذلك، فإن ولي أمره هو الذي يلقنه إن استطاع، وإلا يقول لبيك اللهم عن ولدي أو عن بنتي إذا كان صغيرا لا ينطق بالألفاظ. هذا هو الإحرام، ويلزمه ما يلزم الكبير من الطواف والسعي وتجنب محظورات الإحرام، لكن الطفل يغلب ويتسامح في هذا الأمر، ليس كالكبير، فلو غطى رأسه أو مس طيبا ولم ينتبه له أهله فإن مطلوب منهم أن ينتبهوا له فيجنبوه الطيب ولا يغطي رأسه، ويكون مثل أبيه أو مثل ولي أمره مثل بقية الرجال، يبتعدون عن محظورات الإحرام وعن لبس المخيط وعن الطيب وعن تغطية الرأس وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي؟ وكيف نوفق بين لو التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ولو التي تفتى عمل الشيطان؟ أحسن الله إليكم.
نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فهذه أول إما أن تكون مما جرى على اللسان، أو أن هذا مستثنى في مثل هذه الحالة، وأنه لفضل التمتع، وأنه جائز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، وكل من كان حاله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو ظهر لي ما للتمتع من مميزات وفضل، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا معناها أنه لو استقبل من أمره وتصور هذا الأمر قبل أن يحرم بالقران وسوق الهدي، فإنه إذا ساق الهدي لزمه القران. لو استقبل من أمره ما استدبر وما أخر، يعني ما أخر من تمني العمرة وبيان فضلها متمتعا بها للحج، هذا هو الذي استدبره صلى الله عليه وسلم ولم يذكره وقتها، فبان له فيما بعد ذلك، إما أنه جاءه وحي وإما فالمقصود أنه أمر به أصحابه وكل من لم يسق الهدي، وقال مبينا لهم ومرغبا لهم في فضل هذا العمل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك بعض الحملات تجبر الحجاج على الانتقال من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل بحجة أن هناك نساء وأطفال في الحملة مستندين على فتوى بعض المشايخ، نريد الحكم في ذلك مع توجيهكم. أحسن الله إليكم.
النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعف بعد منتصف الليل، وفي لفظ بعد مغيب القمر أذن لهم، فدل على أنه يجوز للضعف ومن في حكمهم أن ينصرفوا بعد منتصف ليلة مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم فوافوا صلاة الفجر في الحرم، يعني رموا الجمار وذهبوا إلى الحرم وهم يمشون مشي إما على الإبل وإما على أقدامهم، ووافوا صلاة الفجر، وبعضهم طاف قبل صلاة الفجر طواف الإفاضة، فهذا يدل على الجواز. أما الأفضل الجواز للضعفة، وأما من يلتحق بهم كالذي يسوق السيارة أو مع العائلة أو كذا فإنه له أن يرافقهم. وكذلك أيضا من أراد أن يترخص يقول ما دام أنه جاز لهؤلاء فإن حال الحج في هذه الأزمنة فيها من الصعوبة والمشقة والعناء ما يتعب الأقوياء والأشداء من الرجال. إذن أنصرف مع أهلي وأكسب الراحة والله أذن بها والحمد لله، لا شيء عليه. أما الأفضل والأحسن فهو البقاء في المشعر حتى قبل طلوع الشمس، فإذا أسفر جدا انصرف إلى منى، ويخالف ما عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هدينا يخالف هدي المشركين، هدينا قال صلى الله عليه وسلم يخالف هدي المشركين، فكانوا لا ينصرفون حتى يروا الشمس في رأس جبل ثبير، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني ينصرفون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم فينصرف قبيل طلوع الشمس، وهذه هي سنته وهذا هديه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يؤجر لمن حج لأبيه المتوفى أجر الحج أي كيوم ولدته أمه؟
فضل الله واسع. فضل الله واسع. من حج عن أبيه أو عن أمه أو عن أحد من المسلمين أو أقارب محتسبا فله مثل أجره. نعم.
أشكر الإخوة في مدينة عرعر وأشكر الشيخ عبد العزيز العنزي، وأن ننتقل إلى الإخوة في بريطانيا، ومعنا الأخ أبو أسامة، تفضل.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جميعا، نسأل الله تعالى يفضلكم. فضيلة الشيخ سلمك الله، يسأل السائل لو كنت مليونا عند بعض الكفار مثل الديون التي أخذت من البنوك الأولوية، هل تمنعني تلك الديون من الحج؟
أعرف شو يقول.
لو كان الإنسان مديون،
عرفت يا أخي، عرفنا،
واضح السؤال.
يقول إذا كان مديونا لأحد البنوك، بنوك الكفار، هل يمنعه ذلك من الحج؟ نعم، لأن هذا حق، والحق لا يفرق فيه بين مسلم وكافر، الكافر والمسلم كلاهما هذا دين يجب أن تسدده لصاحبه مسلما كان أو كافرا. وإذا كان هذا الحج يعني يؤثر في الدين في تأخيره، كان يكون إنسان عليه مثلا 10,000 للبنك وحجه يكلف 10,000 فلا يحج إلا باستئذان، يأذن له البنك يقول حج يحج، ما أذن يدفع للبنك. نعم. أما إذا كان يعني الدين مئات الألوف، 100,000 جنيه، والحج لا يكلف إلا 1,000 جنيه ونحو ذلك، فهذا يحج فريضة الحج وخاصة إذا تقدم به العمر. نعم.
نعم. سابق الله. الحاج الذي لا يتوف طواف الإفاضة قبل صلاة المغرب هل يكون واجبا عليه أن يعود إلى إحرامه؟
ماذا يقول إذا كان طواف الإيش؟
كان عليه الحاج ولم يطوف أدرك المغرب.
الحاج الذي لا يتوف.
واضح يا أخي. تقول إنسان دخل الحرم يعني عند غروب الشمس والصلاة سوف تقام، فهل يبدأ بالطواف أم يصلي أولا، الأفضل أن يصلي وإن بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يتوقف وقت الصلاة، الطواف لا يتوقف. فإن أراد الأفضل فالأفضل أن ينتظر بعيدا عن المطاف، ثم إذا أدى الصلاة يذهب للطواف، هذا الأولى والأحسن. وإن أراد أن يدخل في الطواف ويؤخر الصلاة مع العشاء جاز له ذلك، والله أعلم. نعم.
أكرمك الله يا شيخ، السؤال يتعلق بطواف الإفاضة. الحاج الذي لا يطوف طواف الإفاضة قبل صلاة المغرب، هل يكون واجبا عليه أن يعود إلى إحرامه، يعني يلبس الإحرام مرة أخرى؟
أظن هذا نفس السؤال معاد ولا لا؟ هذا معاد السؤال، نفس اللي أجبنا عنه، إن شاء يدخل وإن شاء يؤخر، هذا اللي قلناه. هل فهمتم الآن؟ عندك فرق بين السؤال الأول والثاني؟ ما الفرق؟
لا هناك فرق كبير يا شيخ،
تفضل
فهمنا.
طيب خلاص الحمد لله. نعم.
إذا أصبح الحاج في المزدلفة وقد صلى صلاة الفجر، هل له أن يطوف طواف الإفاضة قبل زوال الشمس، أو ينبغي له أن ينتظر إلى زوال الشمس؟
لا يؤخره إلى زوال الشمس، لكن إن أراد أن يذهب قبل طلوع الشمس له أن يذهب، وإن أراد أن ينتظر يعني حتى يسفر جدا فهو السنة. وأما الطواف فإن أراد أن يذهب إلى الجمرة العقبة الأولى العقبة ويرميها، ثم يحلق ثم يلبس ثم يذهب إلى مكة لابسا، وإلا له أن إذا لم يتيسر يذهب إلى مكة ويطوف ثم يعود ويرمي ثم يحلق ويلبس، كل هذا هو بالخيار. ولكن الترتيب أفضل، أن يبدأ بالرمي ثم بعد ذلك الحلق ثم يلبس المخيط ثم يذبح النسك ثم يذهب إلى البيت ويطوف بهذا، إن تيسر فهو أفضل، إن لم يتيسر فلا شيء عليه. نعم.
تفضل السؤال الأخير يا أبو أسامة.
السؤال الأخير هو: إذا كانت عقيدة الإنسان منحرفة، إنه يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشتم الصحابة، هل له حج وعمرة؟
لا شك أن الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مشرك. الذي يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله قضاء الحاجات وتفريج الكروبات هذا مشرك وليس له حج. والله جل وعلا يقول عن المشركين: وقدمنا إلى ما قدم عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك الذي يشتم الصحابة ويلعنهم ليس له حج وليس هو بمسلم. والله جل وعلا يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وهذا يلعنهم، نعوذ بالله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا يلعنهم. إذن هذا مصادم للقرآن. ومن كذب أو عارض حرفا من القرآن فإنه يكفر. نعم.
أشكر الأخوة في بريطانيا وأشكر الأخ أبو أسامة، وأنتقل إلى ما يتعلق بمسابقة اليوم، ثم بعد ذلك سنكمل أسئلة الحضور وكذلك أسئلة الأخوة الذين يتابعونا عن طريق الموقع. ومعنا الآن الأستاذ بدر العبد القادر يتولى عرض أسئلة المسابقة المتعلقة بمحاضرة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: تحدث فضيلة الشيخ في معرض حديثه عن حقيقة الإحرام وما يلزم المحرم أثناء إحرامه، ما حقيقة الإحرام ومتى يكون محرما وما يلزم المحرم فعله أثناء الإحرام؟
تعالي. حقيقة الإحرام
نية الدخول في النسك.
الدخول في النسك هذا صحيح تونا باقي.
ومتى يكون محرما؟
إذا فض عندما ينوي الإحرام ويلبي.
عندما إيش ينوي الإحرام؟
ينوي الإحرام ويلبي.
ويلبي به. أحسنت هذا صحيح.
وما يلزم المحرم فعله أثناء الإحرام؟
يعني هو يتهيأ الإحرام ماذا اللي يلزمه؟ إبت.
قصر ظاهر وشعر.
أولا نعم تقليم إذا أثبتت حاجة إلى إزالته الظهر والشعر. ثانيا
الاغتسال والتنصح.
ثانيا الاغتسال. ثالثا
الطيب.
التجرد من المخيط.
المخيط بدون الطيب.
ثالثا رابعا
الطيب أو ركعتين.
لا لا لبس الإزار والرداء. أنا رح
لبس
ما ماشي ما كملت ما جبت يكفي شوف السؤال انقل السؤال
نقف سؤال اخر
هذا ما جاء ما جاء
يجيب يعيد
مجيب اخر يا اخوان
تفضل
ليش ما نقولهم مثلا
تفضل احسن الله عليك يا شيخ اللي هي الاولى اللي هي
ما حقيقة الإحرام؟
حقيقة الإحرام نية الدخول في النسك.
طيب ثانيا اللي بعدها ما يلزم للإحرام
ما
أولا
الإحرام
أولا
شو اسمه التجرد من إزالة ما
تدعو الحاجة إلى إزالة من ضفر وشعر. ثانيا
التجرد من المخيط والاغتسال
الاغتسال إيه؟
ثم التجرد من المخيط
يعني لا يغتسل ويلبس ثياب عادية ثم يتجرد من المخيط
ثم الطيب وحتى الآن هذه لم تجب عليه
ولم يكن محرما بذلك إلا إذا
قال مما قال لبيك اللهم عمرة إذا كانت عمرة أو قال لبيك اللهم حجا وعمرة
أحسن خلاص
يستحق الجائزة بناء على حكم الشيخ ويتفضل للسلام الشيخ
تفضل بارك اسمك ما قلت
السؤال الثاني تحدث فضيلة الشيخ عن أنواع النسك مبينا أفضلها ما هي أنواع النسك وما أفضل هذه الأنواع مع الدليل والتعليل مما ذكره فضيلة الشيخ حفظه الله هذا موجود الميكروفون متنقل
بسم الله الرحمن الرحيم أنواع النسك أربعة عمرة مستقلة وعمرة متمتعا بها إلى الحج وحجا مقرنا وحجا مفردا الحج
ما هو أفضلها
الحج متمتع إلى العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقيت الهدي ولا ما سقت الهدي ولا أخرت ولا جعلتها عمرة ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة والأعمال أصلا مقيدة بالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
نعم
نعم
تفضل بقى سؤال واحد ها
بقسلة الحضور
خلاص
الجواز عبارة عن مجموعة من الأشرطة العلمية والكتب وكذلك جهاز جوال انتقل لسة الحضور
جواز زين
السؤال الأول من أسئلة الحضور من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو متعمدا ماذا عليه
إذا فعله ناسيا فقول الجمهور والتحقيق في المسألة إن كان من الأشياء التي إتلاف أو ما في حكم الإتلاف كتغطية الرأس وكتقليم الأظفار وقص الشعر والطيب وفعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره. نعم عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما إذا فعل شيئا من ذلك عمدا فإنه يلزمه الآتي: أولا الكفارة، الثانية الإثم. كفارة وعليه إثم، لأنه لماذا يتعمد؟ وهذا هو التحقيق في المسألة. أما إذا كان المحظور إتلافا مثل إتلاف الصيد فإنه لا يعذر بهذا وعليه جزاء، عليه جزاء. نعم.
السؤال الثاني يقول السائل: ما السنن التي تفعل في الطواف والسعي؟
السنن التي تفعل في الطواف والسعي: أولا الاضطباع في الطواف، والرمل لمن تمكن من ذلك الرمل، لأن الغالب الإنسان ما يتمكن زحام، لكن الاضطباع وهو إخراج المنكب بالأيمن. وبعض الناس من حين يحرمه هو مضطبع، ويجب أن الناس يذكر بعضهم بعض ويقول: يا أخي لا، لا تضطبع الآن، الاضطباع عند بداية الطواف، أول طواف يضطبع فيه سنة، وإذا انتهى من الطواف يرد رداءه ويغطي منكبه. وبعض الناس مضطبع وهو يصلي وهو في الشمس وفي الحر وفي البرد، وهذا خطأ، هذا خطأ. الثاني الرمل وهو دون الهرولة، ولمن تيسر له ذلك وقدر عليه. ومن سنن الطواف يعني: أولا كثرة الدعاء والابتهاء إلى الله جل وعلا، وعدم الاشتغال بشيء يشغل عن الطواف أو الكلام. والناس ابتلوا بالجوالات الآن، ينبغي الإنسان إذا دخل الطواف يسكر الجوال. بعض الناس يكلم ويشتغل ويزهم ويتصل بالناس وهو يطوف، فالآن أنا أطوف وبشركم أني أطوف وبشركم أننا كم شوط، والله الآن توقف الشوط الثاني، لا من وصلت الخامس أزهم عليكم وعلمكم. ألو أبشرك الحين، أنا في الخامس الحين، إلى من كمت السابع أعلمكم. كلام فاضي، كلام ما قيل لا قيمة له، فينبغي الإنسان أن يحترم الطواف ما أمكن. نعم.
سؤال:
كذلك السعي ينبغي يسن فيه الهرولة بين العلمين لمن قدر على ذلك، وهو خاص بالرجال دون النساء. ومن الأخطاء أن نرى النساء يهرولن كالرجال، وهذا خطأ، يظهرون كالرجال، يعني يظهر منهن أشياء لا ينبغي أن تظهر أمام الناس، لكن هذا واقع الحال، فالله المستعان. ويسن أيضا التكبير على الصفا وعلى المروة والدعاء، كل هذه من السنن، والموالاة بين الأشواط إلى غير ذلك. نعم.
يقول السؤال:
نعم،
هل الكحل من محظورات الإحرام؟
ليس الكحل من محظورات الإحرام، لا أبدا، ليس من محظورات الإحرام، خاصة من يحتاج إليه. ولو تزينت بالكحل ما في شيء، أو الرجل الكحل ما في شيء، لكن ترك ذلك أولى، والأفضل ألا يترفه وألا يكثر التغسيل بالصابون والتروش، لأن من شأن المحرم أن يكون يعني تفلا، لا يكون متنعما مغتسلا، كل ما يصل كل ما يتوفر، توفرت الحمامات والناس، بعضهم يغتسل في وقت كل صلاة، هذا من الخطأ. نعم.
يقول السؤال: كثير من الشباب هدانا الله وإياهم من الذين يطلبون العلم الشرعي يتصدون للناس في الحج، فتجده عندما يسأله أحد الحجاج يستخدم كلمة افعل ولا حرج، أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جميع فتاويه في الحج، فما توجيهكم حفظكم الله؟
والله هذا المسألة فيها نظر، يعني كل شيء يقول افعل ولا حرج، لو جاء واحد قال رميت الجمرة الصغرى قال افعل ولا حرج، وإذا قال رميت الوسطى قال افعل ولا حرج، وإذا خطأ، إذا قال نكست الرمي قال افعل ولا حرج، إذا قال يعني أشياء كثيرة من هذه الأمور لا تفعل ولا حرج، تقال في مواضع قالها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السؤال: وهل يتحمل المسؤول الفدية عمن سأله إن أجابه إجابة خاطئة وتبين له فيما بعد خطأ إجابته؟
نعم يتحملها، إذا أفتاه خطأ وقال له غطي رأسك ما عليك مسامح أنت ما دام أنك محتاج ولا أمره بفدية بهدية يلزمه هو الفدية، وإلا يقول إذا كنت مضطرا تغطي رأسك لك عليك فدية. نعم.
يقول السؤال: هل قراءة الأذكار الواردة عند الصعود على الصفا والمروة تقال في جميع أشواط السعي؟
صحيح أنها تقال عند البداية، وأما عند كل صعود وكل فهذه يقال فيها بعض أهل العلم ويقول أنها لم تشرع إلا بس فقط عند بداية الصفا، عند بداية الصعود على الصفا أول مرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم ذكر الرواة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وتلاوة الآية، ثم قول لا إله إلا الله ولا شريك له، وقول لا إله إلا صدق وعده ونصر عبده، ثم رفع يديه ودعا. هذا ذكره الرواة عند صعوده على الصفا، والباقي محتمل، فالذي يفعله لا ينكر عليه، والذي لا يفعله ما لا يفعل لا ينكر عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: هل يمكن جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع للحاج المتمتع؟
نعم يجوز، خاصة في هذه الأزمنة كذا في الزحام وكذا، ينوي طواف الإفاضة والوداع تبع أو ينويهما جميعا.
أستاذنا فضيلة الشيخ، في عرض أسئلة الإخوة في الموقع، والأسئلة التي ترد من الموقع كثيرة، لكن أنبه الإخوة الذين يتابعون معنا هذه اللقاءات، كما ذكرنا في بداية هذه اللقاءات وما طلبه الإخوة في لجنة التنظيم، الأصل أن تعرض جميع الأسئلة المتعلقة بمحاضرة الشيخ وفي مناسك، لكن لكثرة هذه الأسئلة أعرض السؤالين ما يتعلق من الإخوة في فرنسا وكذلك في بلجيكا. أستاذ فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول من فرنسا، يقول: هذا أخ مسلم ووالديه كافرين، عليهما قرض ربوي وعندهم مشاكل بسبب ذلك، يسأل فيقول: هل يجوز لي مساعدتهم ماديا لرد هذا القرض ليتخلصوا من تلك المشاكل؟
نعم، ينبغي للابن أو البنت المسلمة وأبواها كفار، بواهما أو أبواهما كافرين، أن يساعدهما وأن يصاحبهما في الدنيا معروفة، وكما قال الله جل: وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي، فيكون مع المؤمنين ويساعد أبويه، وكثير أسلموا بسبب صلاح أبنائهم وتضاعف برهم لهم، فقالوا: ماذا ما هذا الدين يأمرك بهذا، هذا أحسن شيء، وأسلم بسبب ذلك، فينبغي للابن والبنت أن يحتسبوا الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة أيضا من فرنسا تقول أنها مطلقة ولها 3 أبناء وتريد الهجرة من تلك الديار، ولكن زوجها السابق يرفض أن تأخذ أولادها معها، فهل يجوز لها أن تأخذهم دون علمه؟
إن استطعت، هو ما أدري هو كافر ولا مسلم الولد الزوج، إن كان مسلما فتعطيه أولاده وتهاجر وتزوج في بلد الهجرة ويرزق الله من ما هو خير لها، وإن كان كافرا تذهب، بس إنها تكون عرضة للعقوبات القانونية، إن استطاعت وكافر لا مانع.
أحسن الله إليكم. وهذا
لأن بقائهم مع أبوهم خطر على دينهم، يصيرون كفار بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا مجموعة من الإخوة يقولون: هناك مجموعة من المسلمين يقومون ببناء مسجد كبير في مدينة في بلد من بلاد الكفر، والحكومة تعينهم على ذلك، وهذه المجموعة هي من المنتسبة للإسلام ولديها انحراف عقدي، فهل يجوز لنا المساهمة في بناء هذا المسجد؟
لا ينبغي، إذا كانوا أهل انحراف ساهموا وبنوا مسجدا آخر صغير لا للسنة أو كبير، هذا هو الأول، ولا تساعد هؤلاء حتى يأتي المسلمون على السنة ما يجدون سواه فيسمعون منهم ويؤثرون عليهم فيما بعد. نعم.
أحسن الله إليكم. ونعود لبعض أسئلة الحضور. هذا السائل يقول: هل يجوز عمل السعي للحائض قبل الطواف ثم الطواف بعد الطهر؟
لا ينبغي تعمد ذلك، لا، لكن لو سعت بدون إذن وجهلا منها ثم أتتنا تقول سعيت قبل أن أطوف، نقول لا حرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ثبوت الحديث في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يغير الشخص نسكه وكيف تكون نيته بعد التغيير؟
لا يغيره إلا بعد سؤال أهل العلم. فإن كان نسكه مثلا قران ويريد أن يتحول إلى التمتع لا مانع، هذا يجوز، يسألون ويقولون كن قارنا كن متمتعا وقد طفت وسعيت، أو اذهب الآن وطف للعمرة واسعى وقصر وحل وتكون بذلك متمتعا، هذا التغيير. نعم.
نعود أيضا لبعض الأسئلة أيضا الحضور.
يقول السؤال: حفظكم الله يا فضيلة الشيخ، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يقول: من صلى الصلوات الخمس وصام رمضان وأخرج الزكاة واجتنب الكبائر السبع دخل الجنة بسلام، ما هي الكبائر السبع جزاكم الله خيرا؟
الكبائر السبع، يسأل عن الكبائر السبع.
نعم.
أولا الشرك بالله وقذف في المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين والسحر، سبعة، وفي كبائر غيرها أيضا. نعم.
في نهاية هذا اللقاء أنبه الإخوة على ما يتعلق بمحاضرة الغد، وهو اللقاء الثالث، سيكون مع معالي الشيخ الدكتور أحمد بن سير علي المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في عنوان اللقاء صفة الحج الثاني. وختاما أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفق فضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان، وأن يبارك في جهوده، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يبذله ويقدمه في ميزان حسناته. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق بالعلم النافع والعمل الصالح. وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.